بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. قال المصنف: متفق عليه. وهذا الحديث حديث عظيم، وهو أحد أربعة أحاديث تنبني عليها أصول الدعوة إلى الخير والأخلاق والآداب العامة. وهذه الأحاديث الأربعة هي حديث لا تغضب، وحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا الحديث الرابع. هذه أحاديث وقواعد عظيمة. وهذه الرواية هي لفظ مسلم، وعند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والرواية هنا رواية مسلم، وهنالك رواية أخرى لمسلم كذلك: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. وهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، هو من الأيمان، وهو قسم، والقسم يراد به زيادة التصديق والتوكيد والتعظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى القسم لأنه الصادق المصدوق، ولكن جاء في بعض الأحيان والأمور القسم من النبي عليه الصلاة والسلام لبيان عظم وأهمية هذا الأمر. وقوله والذي نفسي بيده فيه إشارة إلى أن نفوس العباد وقلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وهذا القسم تعظيما لهذا الأمر ولهذا الخلق العظيم. قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد، وفي رواية أخرى: لا يؤمن أحدكم. هنا نفي الإيمان عمن وقع منه هذا الأمر لا يعني نفي أصل الإيمان، وإنما نفي الإيمان الكامل، أي نفي كمال الإيمان، أي لا يؤمن إيمانا كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو يحب لجاره ما يحب لنفسه. فهذا هو المنفي، لأنه لدينا الإيمان المطلق، أي الإيمان الكامل، وهذا لا يوصف به من وقع في المعاصي والكبائر والمحرمات. ولدينا مطلق الإيمان، وهو أصل الإيمان، وهذا يتصف به المسلم وإن وقع بالمعاصي والخطايا والكبائر. فهنا قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن عبد، وفيه إشارة لفظ عبد بأنه من كمال العبودية أن يحب العبد ما لغيره ما يحب لنفسه، أو أن يحب لجاره ما يحب لنفسه. فقال هنا: لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. وهنا ما هو الذي ينبغي أن يحبه العبد لجاره ما يحبه لنفسه؟ ليس مطلقا، وإنما ما يحب لأخيه أو ما يحب لجاره من الطاعات والمباحات، لأنه قد يقع في المعصية فلا ينبغي أن يحب لأخيه أو أن يحب لجاره من المنكرات ما يحب لنفسه، هذا لا ينبغي. لذلك قالوا: ما يحب له من الطاعات ومن المباحات من خيري الدنيا والآخرة. وما هو حد الجار الذي ينبغي للعبد أن يحب له ما يحب لنفسه؟ قالوا: الجار هو الذي بينك وبينه 40 دارا من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال، هذا هو الجار. وقالوا: الجار هو الذي يصلي معك صلاة الصبح. وقالوا: الجار هو الذي يسمع النداء. فهذه أقوال العلماء في الجار الذي ينبغي أن تحب له ما تحب لنفسك. فينبغي أن تحب له من الطاعات ما تحب لنفسك، وأن تحب له من الزوجة الصالحة ما تحب لنفسك، وأن تحب له من المسكن الواسع ما تحب لنفسك، وأن تحب له من المركب الهني والمركب الجيد ما تحب لنفسك، وأن تحب له من الرزق والمال الوفير ما تحب لنفسك، وهكذا. هذا معنى أن تحب لجارك أو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وهذا الحديث فيه عدة هدايات وفوائد، منها أنه يشرع للعالم أن يقسم على مهمات العلم التي لها أهمية وأثر في المجتمع، كما حصل في هذا الحديث. العالم أو المعلم يشرع له لبيان عظم قضية أو أهمية موضوع أن يقسم عليه إذا كان من مهمات العلم، كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هنا. كذلك فيه دليل على عظم حق الجار والأخي ونفي الإيمان الكامل عمن لا يحب له ما يحب لنفسه. لذلك وردت الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في حسن صحبة الجار وحب الخير له. ففي البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وفي رواية أخرى عند البخاري ومسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وعند مسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وكذلك عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم: وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من عظم حق الجار. وكذلك أن من مقتضيات الإيمان وكماله أن يحب العبد لجاره ولأخيه المسلم ما يحب لنفسه من كل الخير. وكذلك قال هنا كما ذكرنا، قال عبد في هذا اللفظ، ولم يقل امرؤ، ولم يقل إنسان، أو لم يقل رجل، في إشارة إلى أن من مقتضيات العبودية هو محبة العبد لجاره ما يحب لنفسه. كذلك هنا قال: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. حذف المعمول، ما ذكر وما قيد المحبة التي يريدها أو يحبها المرء، قال: ما يحب لنفسه. فيه إشارة إلى العموم، أي يحب له من الطاعات ومن الخير عموما ما يحب لنفسه. كذلك بمفهوم المخالفة وقياس العكس، ويبغض لأخيه وجاره ما يبغض لنفسه، أي كما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كذلك ينبغي له أن يبغض لجاره من السوء ومن الشر ومن الأذية ومن الضرر ما لا يرتضيه وما لا يحبه لنفسه. كذلك من فقه الحديث الدقيق أن يفضل العبد أخاه على نفسه. هذا يستنبط من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. وبطبيعة الحال العبد يحب لنفسه أفضل مما يحب لأخيه، وطالما أنه لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأنه يحب لنفسه الأفضلية لأخيه، فإنه ينبغي أن يفضل أخاه على نفسه. هذه تستنبط من هذا الحديث. لذلك عندما باع محمد بن واسع، باع حمارا له، فقال له من أراد أن يشتري، قال له: أترضاه لي؟ قال: لو لم أرضه لك ما بعته. تأملوا إلى الصدق وحرصهم على هذا الأمر. كذلك فيه الحديث يقتضي كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد، لأن الإنسان بطبيعته في الغالب لا يحب أحدا أن يكون لديه من المميزات ومن الخصائص أكثر منه. وحتى يتخلص من هذه الأنانية ومن هذا الشح ومن هذا الأمر، لابد أن يتخلص من الحسد، ولابد أن يتخلص من الغش ومن الغل الذي في قلبه تجاه جيرانه وتجاه إخوانه، حتى يحقق هذا الأمر. وكذلك الحديث فيه أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكذلك فيه حفظ حق الجار من كمال الإيمان، والإضرار به من الكبائر، الإضرار بالجار. لذلك ذكر عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى أن من علامات الساعة سوء الجوار، أن سوء الجوار من علامات الساعة الصغرى. كذلك فيه إكرام الجار دليل على خيرية المكرم، إكرام الجار يدل على أصل الكرم وعلى خيرية المكرم. للحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وأخيرا، هذا الحديث أصل عظيم لمبدأ التكافل والإيثار. فحتى يتحقق مبدأ التكافل والمحبة والمودة والإيثار في المجتمع، لابد أن يحب العبد لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يحب لجاره ما يحب لنفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.